بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أرجوكم مشاهدينا في كل مكان طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، من القاهرة لكم التحية، أسعد بكم وهذا اللقاء المتجدد وساعة سياسة. النهاردة في ساعة سياسة بنتكلم في موضوع هام جدا، أعتقد أن يكون من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة المصرية الآن بعد أن يعني نجاح الثورة المصرية إلى حد كبير. كان هناك صعود اعتبر البعض مفاجئ للتيارات الإسلامية، ولكن من كان يتعاطى مع الواقع العملي والفعلي يجد أن هذا الصعود ليس بجديد أو ليس من محصلة الثورة فقط، ولكن هناك بزوغ وهناك بعض العلامات والإشارات كانت تشير إلى نجاح التيار الإسلامي في مصر عبر السنوات السابقة، وكان يعني مكلل بهذا التعريف نجاح أكثر من 20% من أعضاء البرلمان المصري في انتخابات 2005 من جماعة الإخوان المسلمين، رغم وجود يعني أو يعني بين هلالين بعض التضييقات سواء كانت أمنية أو سياسية أو من خلال عملية قلب للحقائق في الانتخابات. فكان ثمار هذا النجاح هو 88 نائب من جماعة الإخوان المسلمين. ولكن ما استجد بعد الثورة هو ظهور التيار السلفي وبقوة على الساحة السياسية والحديث في السياسة والظهور في العمل العام عبر الفضائيات وعبر المنابر السياسية وما يسمى بإقامة الأحزاب وممارسة العمل السياسي. مما أزعج البعض لهذا الصعود المتنامي للتيارات الإسلامية سواء كانت إخوان مسلمين أو كانت سلفيين، ولكن في الفترة الأخيرة قدم التيار الإسلامي على أنه فزاعة. فهل التيار الإسلامي فزاعة؟ كذلك ما مستقبل العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين وبين التيار السلفي؟ هل سيكون ربيع للتقارب والتفاهم أم سيكون خريف للتباعد والصدام؟ يسعدني في هذه الحلقة أن أستضيف فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الإعلامي باسم الدعوة السلفية. أهلا وسهلا محافظ. نورت الشيخ عبد المنعم. أيضا معنا الأستاذ عماد محمد راشد مسؤول ملف التنسيق بين الجماعات الإسلامية بجماعة الإخوان المسلمين. أهلا وسهلا أستاذ عماد. نورتنا يا فندم. أنا يعني اسمح لي تكون البداية مع الشيخ عبد المنعم الشحات، وهقول لحضرتك يعني الفترة الأخيرة كان هناك يعني نوع من تقديم التيار الإسلامي وتحديدا السلفيين على أنهم فزاعة، وأن السلفيين يعني احتلوا البلد، وأن السلفيين خلاص هيقيموا الحدود ويقوموا بتقطيع الأذن وجلد الناس ورجم الناس وما إلى ذلك، حتى أصبح هناك ما يسمى بقلق مجتمعي من ظهور السلفيين. السؤال هو هل الجماعة السلفية أو التيار السلفي، خلينا نكون محددين لأن السلفية ليست جماعة، هل التيارات السلفية الموجودة على الساحة قادرة للعمل السياسي؟ والسؤال إن ملهاش خبرة سابقة، يعني جماعة الإخوان المسلمين لها خبرة تاريخية عبر السنوات السابقة في دخول المعترك السياسي ودخول البرلمان وما إلى ذلك، أما السلفيين فهو الظهور الأول من نوعه والممارسة الأولى من نوعها، فهل للسلفيين خبرة سياسية كما لدى جماعة الإخوان المسلمين على سبيل المثال؟
الحمد لله وفي الأسلام والرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يا ابن انت كده قررت تخلي الحلقة ليا ولا ايه؟ حضرتك سألت خمس ست أسئلة في بعض يعني.
نبدأ، طب خلينا نبدأ بموضوع الفزاعة.
الفزاعة.
وتخوف المجتمع من قطع الأذن وتطبيق الحدود وما إلى ذلك. برغم يعني ان يعني لسنا بشرط ان احنا نكون متفقين او مختلفين من موضوع تطبيق الحدود وما الى ذلك.
نعم. لا اوائل الفكره طبعا انا كنت دايما بقول ان الان بعد ثوره 25 يناير هي الثوره تقدر تقول فعلا وحدت الناس، بدرجه ان الثوره هي عباره عن انسداد في كل الطرق المتاحه. يعني عندنا اصل الاخوان كان لهم 88 عضو في البرلمان، لما اوصل لصفر يبقى انا كده في فصيل سياسي خنقته تماما. الاحزاب السياسيه الاخرى اتقال لها ما تتحالفوش مع الاخوان وخدوا انتوا ال 88 بتوعهم وهنخليهم 100 كمان. فوجئوا ان رموزهم اللي لهم دوائر مقفوله عليهم كمان فقطوا. غير بقى الفساد السياسي والاقتصادي، حاله انسداد، الكل بيئن، فلازم تقوم الثوره. بعد الثوره شيء طبيعي ان احنا نتكلم في مجتمع جديد. احنا الثورة أسقطت الحكومة أو النظام، ولكن لم تسقط الدولة، ودي من رحمة ربنا، وإلا ففيش حد عاقل لا من السلفيين ولا من الإخوان ولا من أي طيار
ولا أي سائر يعني في العالم يريد أن يسقط دولته.
ليه؟ إحنا بنقول إحنا بيت عايز يترمم وإحنا جواه. خيار ان احنا نشيله بالبلدوزر مش موجود لان احنا جواه، يبقى احنا نرممه. اشد درجة ترميم شامل هي الثورة اللي تسقط ايه النظام، بس ساعتها بقى البيت عايز عملية ترميم كبيرة جدا كأنه بيعاد تشكيله من جديد. لما بدأت مرحلة اعادة التشكيل احنا ورثين دولة نظامها النظري بيقول انه ديمقراطي، نظامها النظري بيقول انه ديمقراطي، دعك من التطبيق العملي. التطبيق العملي كان خصوصية التجربة المصرية الديمقراطية اللي فيها رئيس الدولة او يعني اللي حواليه يقولوا اللي يرشح نفسه قدام الرئيس ده قليل الادب. ففيش يعني الديمقراطية باش وفي فتح باب الترشيح، بس ايه اللي يرشح نفسه بقليل الادب. بدأنا نتكلم احنا دلوقتي فيما بعد الثورة.
بس ده خليني اقولك ان برضو في ناس من ينتمون للتيار السلفي كانوا يعني بيحرموا ذلك، يعني
لا بيقولك اتقتل
او واحد اليوم يتقتل.
بص يعني خليني انا بتكلم باسم جمعية الدعوة السلفية، وده كيان منظم لكن هاخد معايا كل التيار السلفي متفقين تقريبا في اللي انا بقوله باستثناء الثلاثة اربعة بتوع قتل المعارضين ومبارك حفظه الله والعافية الله وظله والكلام دول، وللأسف ما زالوا بيجوا الى النهاردة في وسائل الاعلام. يعني انا بخرج في اي قناة عامة يقعدوا يسألوني انتوا بايعتوا مبارك والله ما بايعنا انتوا، يجي حلقة اللي بعدها الاقي فلان ده فرصة بقى هيسألوه، ما يسألوش
سؤال،
يسألوا مثلا في ولاية النصراني عشان يقول لهم ممكن. طب يا عم تسأله انت، هو ما هو جالك اهو، هو ده هو
بيبقى جاي هدف معين،
هو جاي يسأله في حاجة تانية ويسألنا احنا. فانا بقول لك يعني الكلام ده مستبعد لنا الاثنين ثلاثة بتوع
تمام،
مش عايز اقول مصطلحات بيسموهم ساعات سلفية ثلاث الامور، ساعات بيسموهم الجامية. خليني اقول فلان وفلان وفلان ماشي ونتكلم. لا كان بعد ما
يعني ينفع بعد الثورة ان احنا نخترق حتة فلان وفلان وفلان ونحط اسماء ولا بلاش حرك دلوقتي؟
لا والله اصل الاسماء الحاجات دي
هي معروفة يعني
اصحابها لا يتبرعون منها. الشيخ اسامة القوسي، الشيخ محمود لطفي عامر، فتوى قتل البلدي. والله
العين التالت بقى
لا في كتير بس دول اشهر اتنين. خلينا دول اشهر. طيب اللي عايز يناقشهم
يعني بس يعني طبعا يعني الاحترام والتقدير لكل من ذكر اسمهم ومن له حق رد، فاحنا نكفي له حق الرد على اي يعني حاجه هو قالها، وايضا يعني نحتفظ بحقنا في التعقيب على ما سيطرح.
اتفضل. فبقول لحضرتك دلوقتي بعد الثوره ايه الاطروحات اللي جت؟ التيار الاسلامي كله تقريبا بيقول عايزين نظام ديمقراطي ذو مرجعيه اسلاميه. احنا السلفيين ربما كانوا مختلفين عن اخواننا في الاخوان. الاخوان ابدوا حالة تعايش مع الديمقراطية اعلى شوية من اللي احنا قبلناها، ودي اللي عاملة لغط دلوقتي. لا انا بقول في كتاب للدكتور محمد عمارة اسمه ثورة 25 يناير، كتيب صغير جديد بيقول الكلام اللي احنا بنقوله. الديمقراطية عند اطلاقها، وبقى احنا في الاخر احنا كنا متفقين على المبدأ، بس ربما هم بدري شوية وبعبارات اكثر قبولا في الاطار العام. قالوا ايه احنا هنقبل الديمقراطية ونعيد تعريفها بانها فيما لا يخالف الشرع، بينما احنا كنا بنقول بعبارة اخرى لان كل اتجاه له طريقته وخلفياته الاصولية اللي بيتكلم. انا بقول لا، الديمقراطية لو فكرة فلسفية بان الحكم للشعب هتتصادم مع القرآن ان الحكم الا لله، كآليات هتقترب من آليات الشورى. طب خلاصة الكلام ممكن استاذ فاضل بعد كده هيتكلم، ان احنا والاخوان متفقين اديني ديمقراطيه بمرجعيه اسلاميه، لان الديمقراطيه النيابيه عملت ايه؟ اصل خد بالك في ديمقراطيه مباشره دي اتلغت خلاص. الديمقراطيه النيابيه قالوا خلاص احنا هنحط النظام العام الاول على شكل دستور بيمثل العقد الاجتماعي بين المجتمع وبعضه وبين الحاكم والمحكوم، وبيتحط فيه الحاجات اللي المجتمع فرغ منها خلاص عشان ما يجيش مجلس تشريعي يعمل انقلاب في المجتمع. فدي كانت فرصه كويسه جدا واتعملت من ايام السادات بس في 71 وبعدين تعدلت في 80.
والتطبيق نفسه
جت لا ما اتقالش ان الكلام ده ملزم، ان النص في صيغته لان صيغته فيها قدر من المراوغه، ان الصيغه دي ملزمه للمجلس التشريعي الا يشرع ما يخالف الشريعه الا في حكم المحكمه الدستوريه العليا في 7/1/1996. منذ ذلك التاريخ
وتم تفعيل
وبقت الديمقراطيه المصريه
مقيده الى حد ما
في اقتربت من الشريعه. وده الكلام دكتور محمد عمر بيقول لا، ده ان الشورى والديمقراطيه عند الرجوع للاساس الفلسفي متناقضتين تماما، ودي فكره حكم الاله ان التشريع اصله لله والانسان يبني عليه بعد ذلك في مساحه العفو. التي تركها الشرع. وهناك دي فكرة الإنسان الإله أو السوبرمان.
أنا أستخلص من كلام حضرتك لو في حاجة يعني حضرتك أقول لك نفس
الفضل. يبقى إحنا وصلنا دلوقتي كل الطيارات الإسلامية تقريبا بيقولوا خلاص يا أخوانا مش أنتوا الدولة مبنية ديمقراطيا وإحنا موافقين ومعنا المادة الثانية مش عايزين نعدلها مع في حكم المحكمة الدستورية العليا مفسرها التفسير اللي احنا محتاجينه كمان.
تمام
خلاص احنا عايزين الدولة كده
برغم ان الحكم ده قديم مش عدناه مش قبل الثورة
لا ستة الحكم ده كان 96
يعني مش بعد الثورة
الفترة اللي كانت قمة الكبت الامن.
تمام
فبرضو لو جينا بقى نتكلم في التفاصيل
جميل
بعد الثورة كله بيقول طب ابنه ديمقراطية بالمادة دي او بهذا القيد ويلا نبني مصر. قال لنا مين بقى الليبراليين
تمام
اللي كانوا بيقلسوا علينا زمان ان انتوا كيف تعترضون على الديمقراطيه. هم النهارده معترضين على الديمقراطيه. هو النهارده بيقول انا ضد ديكتاتوريه الاغلبيه. بمعنى بيقولك لا ما انت ما تجيش الاغلبيه شايفه ان في زواج مدني وفي برضه رمز الليبرالي كتير لسه قريب جدا بيقولك الاغلبيه في مصر متدينه مسلمين ونصارى كمان ويرفضون الزواج المدني. طب ليه تقيد حق اللي لهم رغبه في الزواج المدني عليهم كام واحد خمسة ستة ان شاء الله هم مين. فهنا هو بقى بيتكلم ايه عايز ديمقراطية
الأقلية
مقيدة ليبراليا
بمعنى
ان الدستور يتضمن مواد مقيدة للمجلس التشريعي بانه ما ينفعش يجرم الخمر ولا الزنا ولا الشذوذ وبكررها كل مرة ما بيزعلوا من كلمة الشذوذ دي. احنا لا نتهم احد انه اخلاقه سيئة
هم عايزين بيسموه
مستهين يعني ممكن يكون اخلاقه لا هيقولك اسبتوا بتتهموا يعني لا انا بقول الليبراليين المصريين وارد جدا يكون اخلاقه زينا كلنا ما احنا تربية واحدة
احنا مجتمع محافظ طبعا
لكن في النهاية هو بيقول حط الحرية المطلقة بلا قيد اللي تساوي زواج مدني ايه الفرق بين الزواج المدني وبين الشذوذ خلاص ما دام خرجت بره الدين. فالامر استقطاب بين طيارين كل الاسلاميين على بعض بيقولوا عايزين ديمقراطيه ايوه
تمام.
وعندنا الليبراليين بيقولوا لا عايزين نقيد الديمقراطيه دي بايه بالليبراليه يعني مبالغه في الحريه الفرديه.
اول يعني تصريح من الدعوه السلفيه بانها لا تختلف كثيرا مع الاخوان المسلمين ان لم يكن هناك يعني رؤيه موحده تجاه العمل السياسي في المرحله القادمه. نستمع الى راي الاخوان المسلمين في التقارب بين الجماعات وانا معي مسؤول هذا الملف في جماعه الاخوان المسلمين. حضرتك بس وضح لنا يعني ما طبيعه هذا الملف اللي حضرتك مسؤوله داخل جماعه الاخوان المسلمين.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا مولانا محمد وبعد. هو الملف التنسيق اللي موجود داخل الجماعه هو تابع للجنه الدعاه والمساجد ودي تابع لقسم النشر فهي فرع من فرع يعني.
تمام.
اما قضيه الملف نفسه والعمل فيه او قضيه التقارب وقضيه التنسيق ما بين الجماعات ديت موجوده في خطه الجماعه منذ زمن طويل يعني هي مش وليده
ليست وليده الثوره يعني.
لا اطلاقا دي مش وليده الثوره ولا وليده تغير اوضاعها ليه او وليده انفتاح او وليده ان الامور الامنيه اتفكت او كل ما شبه هذه الامور انما ده موجود في خطه الجماعه من ربما منذ نشأتها دائما فيها يعني فيها اهتمام كبير وبالغ بالأمر ده إلا إن لم يسجل لهذا الملف نجاحا في الفترة السابقة نظرا أيضا بقى لتغير الظروف السابقة من التضييق الأمني والملاحقات
يعني
طبعا كان في محاولات وإن لم تكن مثلا على مستوى القيادات الظاهرة فهي على المستوى الميداني في محاولات دائما ودي جاء من طبيعة منهج الإخوان نفسه. يمكن سابقا بعض الجماعات كانت بتلوم علينا أن احنا كنا بنبعد عن مواطن الخلاف ودي من سمات دعوة الإخوان البعد عن مواطن الخلاف رغم ان البعد ده في الحقيقة المفروض يؤدي الى تقارب ما بين الجماعات لان مواطن الخلاف في الامور العملية الامور الفرعية لا ترتفع بسهولة وتبقى خلافا الى الابد ومع ذلك في منهجية للاخوان المسلمين في قضية البحث هذه النقاط عندما يحين الوقت المناسب وهي منهجية
ومع احنا متخصصين نبحث ومع متخصصين
أكيد طبعا نبحث قضايا الخلاف كلها في ظل الحب والود في الله بما لا يؤدي إلى يعني خلافات أكثر.
طب اسمح لي ان احنا نتعمق معك أكثر ونقول ما هي النقاط أو السمات الأساسية لما يسمى بالخلاف بين جماعة الإخوان المسلمين على سبيل المثال وبين التيارات السلفية تحديدا. هل تم حصر لهذه النقاط الخلافية ولا يعني كان الموضوع في مجمله لم يطرح إلى التخصص الدقيق يعني؟
هي الخلافات في الحقيقة مطروحة، حتى كانت مطروحة إعلاميا سابقا كمان، موجودة عند الإخوان معروفة، موجودة عند التيارات السلفية كلها تقريبا معروفة، إلا أن تناول قضايا الخلاف كانت بتختلف من مستويات الإخوة نفسهم سواء في كل التيارات الإسلامية. يعني البعض بيأخذ قضايا الخلاف ديت إذا كان يعني راسخ وعنده علم بيعلم أن هذه قضية طبيعية موجودة لاختلاف العقول، لاختلاف فهم النصوص، لاختلاف ثبوت النصوص، كل أمور دي.
فالقضايا طبعا موجودة. الخلاف أنواع في الفقه أنواع. تمام. هناك خلاف تضاد وهناك خلاف مستساغ.
نعم.
أعتقد أن خلاف التضاد يعني هو أقل الخلافات بين التيار الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي، يعني
يكاد يكون نادر يعني. يكاد يكون نادر.
ولكن الاختلاف التنوع أو المستساغ يعني هو هذا هو
نوع الخلاف،
نوع الخلاف اللي موجود. تمام. بين الفكرين أو الطيرين.
تمام. يعني خلاف اللي موجود خلاف تنوع سواء كان مستساغ أو غير مستساغ. يعني وكل بيبقى فيه رأي. وعلى سبيل المثال مثلا خلاف في قضايا دخول المجالس البرلمانية والاتحادات الطلابية والنقابية، ده كان موجود خلاف موجود قبل كده، يعني الحمد لله يكاد يكون ارتفع هذا الخلاف،
وده خلاف تاريخي
خلاف تاريخي. ولكن أظن يعني في الفترة القادمة مش هيبقى فيه خريف ولا حاجة.
لا ما مش من الفترة، ده من دلوقتي خلاص
انتهت القضية دي.
احنا خاف على نفسنا منكم بقى دلوقتي خلاص.
هو بس يعني نزول الإخوان في كل الساحات تقريبا برضو من مقتضى انها بتعتقد زي ما السلفيين بيعتقدوا ايضا برضو ان الاسلام يعني نظام شامل بيتناول مظاهر الحياة كله، فنزولهم في كل الساحات ادتهم خبرة في كل مكان دخلوا فيه وفي كل ساحة نزلوا فيها، وفي نفس الوقت بقى عندهم الحكم شبه المستقر في الاماكن اللي هم اتعرضوا لها واللي مارسوا فيها العمل سواء السياسي او الدعوي او الاعمال البر، كل الاعمال دي، لان زي ما بيقولوا يعني الحكم على الشيء فرع من تصوره، فانا عندي الحكم لان عندي تصور الشيء نفسه. ففي المرحلة القادمة ويمكن الثورة لما حصلت وحصل يعني شبه تقارب وشبه يعني انسجام كبير في الشارع وفي الفكر،
ده تقارب حدث من التحرير ذاته يعني
من الحدث من الحدث
من
نفسه
من
الحدث
التظاهر نفسه. في حد ذاته يعني كان هناك تغير ملحوظ للطارات السلفية
ربما يمكن كانت قضية التظاهر دي من ضمن الخلافات كانت مطروحة
قضايا خلافية
لكن
وكان ينكر عن الإخوان كانت تظاهر وما إلى ذلك.
تمام. الإحساس احنا كنا نعتقد مثلا أو أنا بتكلم عن نفسي أن القضايا زي قضية المظاهرات دي قضية من القضايا العادية ما تستكش إلى استدلالات من الشارع بحيث أن أنت لابد أنها تكون موافقة لأحداث حدثت مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما بعد، إنما قضية عادية. أنا مثلا في شغلي او في وظيفته او اي واحد في وظيفته المدير بتاعه يعني بيمارس عليه ظلم وضغوط والى اخره هو وغيره من الموظفين، فاتفق مع بعض زمايله انهم يقفوا مثلا
يحتجوا
فما تقدرش تقول ان هذه بدعه ابدا يعني عموما احنا لا نحب ان احنا نخوض في القضايا دي
ولا احنا نخوض بالعكس، ولكن
مش يعني عايزين احنا نفتح في القضايا اللي هي تجيب خريف اللي زي انتوا
لا مش عايزين خريف
احنا عايزين ربيع
تدرجونا
لا مش عايزين الحته دي
انت بتتهمنا يا عبد المنعم احنا اصدقاء
عموما انا على فكره متفق تماما طبعا بس علق تعليقات بسيطه لما تيجي نتكلم
طيب عموما هو
احنا متفقين
ان شاء الله هو عموما فيه يعني شبه اشتياق حتى من كل القواعد اللي موجوده في المدرسه الاسلاميه فيما المس وشبه حنين لقضيه التعاون دي وقضيه التقارب وقضيه ان احنا نزيل الفوارق، لان بالفعل الفوارق كلها او الخلافات اللي كانت موجوده كانت لا ترقى ابدا انها تبقى ضد مقاصد الشريعه اللي هي من مقتضاها توحيد الكلمه والاخوه وسلامه الصدر والتعاون على البر والتقوى، كل الامور ديت بيشتغلها كل القواعد. وانا بقابل ولي علاقات كبيره وكثيره جدا باخواننا السلفيين.
حسن هل سؤال محدد يعني اجابه بآه او لا او بدون دخول في تفاصيل، هل النظام السابق مما كانت باعه من انظمه امنيه وما الى ذلك وقمعيه كانت عامل من عوامل هذا التجاذب الفكري بين السلفيين والاخوان بقى او لا يعني بدون تخوض في التفاصيل؟
اظن ذلك يعني اظن ذلك،
واعتقد الشيخ عبد المنعم يتفق في ذلك يعني.
هو طبعا بس اي واحد معاه قوه يعني هل امريكا الان
انت حضرتك لك تعقيب ولك رد على السؤال بس اسمح لي ناخد اخونا خالد ونرجع تاني.
طيب
استاذ خالد من اسكندريه. استاذ خالد اتفضل. استاذ خالد اتفضل.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. حضرتك على الهواء اتفضل.
ايوه انا برحب بحضرتك وبرحب بالاخوه الضيوف الكرام.
اشكرك حضرتك بس ممكن توطي لنا التلفزيون للاخر وتسمعنا من خلال التليفون
حضرتك على ال... وهو... هو حل. هو كذلك. لحظة لحظة.
اتفضل اتفضل يا استاذ خالد. اهلا بيك. احنا كده سامعينك كويس.
اتفضل. اسمح لي حضرتك في البداية اشكرك على اللقاء الجميل مع قطبي الاخوان والسلفية.
اشكرك يا فندم. يا ريت حضرتك بس تسمع الكلام وتوطي التلفزيون.
بعد اذنك.
حضرتك بس وطينا التلفزيون عشان مداخلتك تكون ناجحة. وطي التلفزيون خالص او حضرتك بتعلى عنه.
الصوت يعني. الصوت تمام.
يعني اخفض الصوت نهائيا. عشان مداخلتك تنجح معنا.
ايوه هو كذلك.
احنا سمعينك وحضرتك يعني ادخل في الموضوع.
حضرتك في اللقاء الكريم ما بين قطبي الاخوان والسلفية من بداية الحوار واضح ان كلا الطرفين عنده رؤية كاملة ورؤية جيدة جدا للطريق كمعلم من معالم الاسلام.
تمام.
احنا نرجو من الاخوة الافاضل يوضحوا ازاي يكون في برنامج اسلامي مشترك.
مشترك.
ما بين الاخوان والسلفية يكون هو الطريق لكل الشعب.
طيب هي
الاسلام.
اتفضل.
يوضح ازاي الرؤية للامام.
تمام.
في الفترة القادمة الفترة الحرجة اللي احنا بنمر بيها.
تمام.
كيف يترابط البرنامج الاخواني مع البرنامج السلفي في نظام واحد متكامل يرشد الناس ويوجه الناس والشعب المصري الى ما فيه الخير باذن الله.
وانا بشكر حضرتك ومداخلتك واضحة ونقطتك واضحة تماما وهي تكاد تكون مخزى لهذا الحوار وهذا الحديث. استاذ عماد هو الحديث عن انصهار بين التيارين او بين الفكرين ويمكن ده يكون مطلب جماهيري من كل القوى الوطنية سواء كانت اسلامية او غير اسلامية. حتى الليبراليين انفسهم يحتاجون ان يتعاملوا مع فكر واحد او طريقة واحدة حتى لا يتم التشتيت ويتم تشتيت التيار الاسلامي في سلفيين وفي اخوان وفي جماعات وما الى ذلك. فكيف ترى حضرتك هذا الانصهار في المرحلة القادمة؟ وعشان ننقل الكلمة للشيخ عبد المنعم مرة تانية.
هو انا برضو استكمالا لما قلت هو قضية اشتياق زي ما نقول الجماعات كلها لهذا التعاون هو ده الباب الأساسي اللي هو يتوفر من خلاله النية لقضية ما يسمى الانصهار. لأن ربما يكون الانصهار له معنى يعني أكبر شوية إنما مطلوب على الأقل
التقارب في المرحلة في هذه المرحلة.
التقارب. يعني أنا بقول إن إحنا بنعتبر إن مسؤوليتنا دي في على الملف ده مسؤولية أساسية في جماعة الإخوان. ولذلك أنا قلت إن الموضوع ده ليس وليد المرحلة الحالية بعد تغيير الثورة إنما القضية دي قضية قديمة ولنا فيها دراسات كثيرة ومحاولات كثيرة للتقارب.
ممتاز.
فقضية الرقم واحد النية. ثانيا إن يحدث بقى هذا شبه التطبيع يعني يبقى فيه لجان متخصصة هنا وهناك لعمل دراسات يعني من شأنها انها تقرب
في نقاط بعينها وفي امور بعينها.
يبقى فيه لجان متخصصة في هذا الامر. ثم برضو التنسيق على مستوى القيادات فيه محاور كثيرة احنا عاملينها يعني لتنسيقه ونحاول برضو ان احنا نمشي فيها بحيث ان احنا نوصل في المرحلة الحالية بالذات لموقف سياسي شبه موحد لمقاومة الفساد الموجود سواء اجتماعي او مالي او سياسي
او اخلاقي,
أو أخلاقي بطرق طرق فيها حكمة وطرق فيها قبول ومرتبطة ايضا بالضوابط الشرعية. كل الامور دي سهلة التحقق طالما هناك نية وهناك استعداد من كلا الطرفين لهذا الامر.
جميل جدا. يعني انا في الحقيقة مش حاسس بفرق ان انا بتكلم بين طيارين. يعني انا حاسس ان انا بتكلم مع طيار واحد. يا شيخ عبد المنعم هو المرحلة اللي فاتت ليه كنا حاسين ان هناك فرق كبير وهو كبيرة بين التيار السلفي وبين التيار الاخوان المسلمين؟ ايه السبب في ده؟ بعد تعقيبك اللي انت عايز تعقب عليه.
لا في حاجات كتير. اولا السؤال على النظام السابق دايما اللي بيبقى سياسة فرق تسد. وفرق تسد ممكن يوظفها بحاجات كتير جدا. بمعنى يعني تعالى حتى مثال بلاش السلفيين والاخوان. تعالى السلفيين والصوفية. مين اللي عمل بلاغ من مجهول ضد مجهول على شيء مجهول؟ الشيء الحاجة الوحيدة اللي فيه انا سلفي. انا اللي اعرفه انه يتقال فلان الفلاني اللي ساكن في المكان الفلاني وبعدين نجيبه نلاقي سلف. لما انما لما يتقدم بلاغ للنيابة ان سلفي هذا مضاريحا. معناها ايه؟ ان القضية الخلافية موجودة. لكن في آلة إعلامية حبت تشعللها في الوقت ده.
بس ده له دوافع او له ميراث سابق، ان من تحدث في بدعية الأضرحة هو الطيار السلفي.
تمام.
يعني طب لماذا لم يتم الإخوان؟
هي
لماذا لم يتم الإخوان؟ لان الإخوان لم تضخم من هذه القضية. شحاب المنعي كان هناك تضخيم سلفي من موضوع الأضرحة.
لا، هي قضية كبيرة جدا،
هي قضية سلفية. الإخوان نفسها بترفض احيانا وعندها انكار في بعض الاحيان، ولكن مش بالتضخيم.
تعالى اجيب لك الكلام على الخلاف. لكن القضية ده الإجابة على السؤال بتاع ايه دور النظام السابق في تعميق الخلاف. هو ما بيخلقش خلاف، ولكن بيعرف في نقطة خلافية معينة بيجيد بآلاته الإعلامية. الإعلام الآن كتير منه، مش هقول كله طبعا لأن احنا بنشتكي في الايه من سياسة التعميم، كتير منه ما زال بيتبع نفس السياسة الأمنية القديمة. يعني الأمن هو الذي ربى الإعلام، مش العكس.
مش كل الإعلام.
لا أنا فهذا الإعلام طريقة الفخ الأمني، إن أنا أعرف إن في خلاف بين السلفيين والإخوان في جزئية معينة، أقوم أوجد الظرف اللي يجعل هذا الخلاف إيه كبير. إحنا دائما كنا بنقول الخلاف بين كل الناس ينقسم ثلاث أنواع: تضاد غير سائغ، وده اللي بقى فيه الإنكار شديد وحاد. وطبعا احد الادب سألني ليه كنا حاسين ان الخلاف مع الاخوان جامد جدا في السلفيين والاخوان. لان كان في اجتهادات معينة داخل الاخوان دخلت جوه المساحة دي. جماعة الاخوان نفسها دلوقتي نقت هذا الخلاف الى حد كبير.
موضوع يعني اقباط والمرأة
مثلا. انا باجي مثلا اقول ان ايه لما يكون تصريح بحدة ان يجب ان ننسى تماما موضوع ان الولاية الكافر ومسلم، واحنا بقينا في عصر جديد. كلام تشابه مع العلمانيين كتير. كلام فضيلة المرشد دلوقتي كلام منضبط جدا، مش نفس كلام السلفيين، بس كلام ينفع ايه ينفع نتكلم فيه مع بعض. قال والله احنا رأينا الفقهي لا ولاية الكافر على مسلم، خلاص احنا كده اتفقنا. هو قال والله انا بقى لما بيقولوا لي كسياسة هتعمل ايه، قال يترشح انا مش هدي له صوتي.
تمام.
احنا بنقول ايه؟ لا ما يترشحش من الاول. احنا طب ليه يترشح واحنا 95% 90 من 90 95% من الناس مسلمين، وهنقول لهم ما تدولهمش صوته؟ طب يا اخوانا ما نبقى من الاول.
طب هو السؤال، طب هو بالمنطق وبالعقل، يعني خلينا وبالمنطق الديمقراطيه، يعني هنا الليبرالي لازم هيخش معاك ويتكلم يقول لك ده ضد المواطنه وده ضد الديمقراطيه.
هشرح له بقى. يعني تعالى بقى احمد،
انت ليه بتمنع حقي في الترشح؟ يعني في الترشح يعني
لا ده هو عايز حقه في الفوز. ده خد بالك،
هيقول لك الفوز ازاي؟ لا يملك حد الحق
لك في الفوز. ترشح وليس
انت تملك حق حد في الفوز.
لا هيقول لك
ولا الليبرالي
ليس من حقك ان تقيمه بناء على دينه. يعني لو انت قلت للناس والله هو ترشح خلاص، ما اصل الليبراليين بايه بيستدرجونا خطوه خطوه. انا هنا بس كنت بضرب مثال على ايه. الطرح اللي في يوم من الايام سبب ان يبقى ده اسمه تضاد غير سائغ،
تمام،
لما اتغير طريقه الطرح يبقى في حاجات
انتقل من مرحله غير سائغ
الى مرحله
اختلاف نوعي
او تنوع نوعي. كمان احنا الاختلاف بيننا وبين الاخوان كتير منه تنوع، بمعنى هم ليهم اهتمامات. الانتخابات الطلابية والنقابية تنوع، يعني بمعنى احنا كنا بندي اصواتنا للاخوان في الانتخابات الطلابية والنقابية.
دي معلومة جديدة.
لا
يعني لو الامن سمع الكلمة دي دلوقتي.
لا 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 انا في ايام الكلية كنت شبه يعني ايه ببقى في فترة الانتخابات الطلابية موجود مع لجنة الاخوان اللي شغالة في الكلية.
بس كان في اختلاف في الانتخابات التشريعية.
كان في خلاف
ده انكار السلفيين
ده محتاج بقى كلام كتير.
يمكن ده موضوع فعلا
ده احنا اتغيرنا فيه. انا عايز اقول لك حاجه كويسه جدا. قبل الانتخابات الاخيره كانت الاجواء بدات تبقى ايه واضح ان الانتخابات اللي جايه ضلمه
ديمقراطيه قوي،
ديمقراطيه جدا، ديمقراطيه احمد عز. فبدات اصوات كتيره جوه الاخوان تقول بلاش انتخابات. فكان دكتور عبد الرحمن البر له محاضرة قيمة جدا في مبررات دخول الانتخابات.
اخواننا السلفيين يعني بيتكلموا عن الاخوان بشكل يعني غير طبيعي. الاخوان بيتكلموا عن السلفيين بشكل. طب هو اللي كان حاصل بين قواعد السلفيين والاخوان ده
لا.
مين السلفيين؟
خد بالك ده قبل 25 يناير الكلام ده.
قبل 25
الراجل قال المحاضرة دي وانا عقبت عليها بتعقيب، وهو وبعض تلامذته بعتوا له بتعقيبات. فهو قال انا استغرب ان الرد السلفي كان محترم جدا وراعى الأقدار الناس وراعى عدم الخلاف عن رد بعض تلامذتي. ولذلك انا كنت دايما استشهد الحته دي. لا احنا يعني المدرك يعني هو كان بيشتكي من رد شباب عنده وتلامذته ردوا عليه بالاسلوب غير اللي انا رديت بيه، وهو رد عليا تاني باسلوب غايه في الادب والاحترام ومراعاه فرق الخلاف. وفي الفتره كان ايه ناس عندهم بتقول كفايه انتخابات بقى دي ضلمت، جت ثوره 25 يناير احنا اللي قلنا لا ده الدنيا اتغيرت، الواقع اتغير. يعني الصح انا دايما بقول الصحوه الاسلاميه يحسب لها لا عليها ان تعيد الحسابات، بس تعيد الحسابات باسس شرعيه سليمه وتقدير جيد للواقع. ولو انا لقيت ان تقديري الشرعي كان غلط بمنتهى الشجاعه اقول تراجعت عن القضيه دي.
بس التلافين اتاخروا كتير.
لا ممكن ممكن انا
لا اتاخر شويه
يا استاذ استاذ عماد حوالك. لا لا ما اتاخر مصر بدليل انا بقول لك ايه، كان في اصوات كتير عند الاخوان في لحظه الاختناق ما قبل الثوره.
اللي عند الاخوان ما كانش على شرعيه دخول الانتخابات من عدمه، هو كان على المناخ بتاع الانتخابات.
طيب تخلي ده سؤال
واحد. انا الاخوان ان هم يردوا بس انا لازم ارد هذا الرد. هو كان على
المناخ. انت مصر تودينا على الخريف واحنا جايين ربيع.
انتوا ما تحاولش. طيب ماشي حاضر مش هحاول خلاص.
لا فبنقول
في لا ده انتوا تتحسدوا النهارده يعني
في خلاف تضاد غير سائغ. طبعا بيتضح جدا في طريقه
الانتخاب. طب انا سالت الدكتور عماد او الاستاذ عماد عن ما هي النقاط التضاد سواء كانت مستساغ او غير مستساغ، برغم اني كباحث ارى ان ليس هناك تضاد الغير مستساغ في اي امر من امور الخلافيه بين الاخوان والسلفيين. ما هي نقاط الاختلاف سابقا بين الاخوان والسلفيين؟
طب اكمل لك الحته دي وهتفاجئ ان الاجابه هي اللي انا بقولها.
ممتاز ممتاز.
في خلاف تضاد غير سائغ، خلاف تضاد سائغ، وده اللي هو زي الخلافات الفقهيه.
تمام.
خلاف تنوع. التنوع ده يجب استثماره، ده اختلاف اختلاف في الطاقات والقدرات.
هذا لا يعد هذا لا يعد خلاف.
اختلاف التضاد السائغ يجب احتماله، لان ده لابد انه يحصل في المسائل الدقيقة اللي الأدلة فيها بتخفى.
تمام.
اختلاف التضاد غير السائغ لابد من إنكاره بوضوح.
تمام. عشان أوضح بس المشاهد، لأن يعني احنا بنتكلم في مصطلحات لا يفهمها غير الباحثين. يعني لما نقول اختلاف تضاد غير سائغ، يعني على سبيل المثال من يسب الصحابة.
بالضبط.
يعني ما ينفعش ان انا اقول ان تعالى يعني
نتقارب. مصر يعني تستدرجنا.
ده مش استدراج. لا 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 والله ده توضيح بس مش اكتر. يعني ما ينفعش ان حد مثلا بهذا الشكل نقول له تعالى نتكلم مع بعض. وهذا ليس على اطلاق الشيعة، لكن هناك شيعة قريبة للسنة اقرب منها للشيعة، زي الشيعة الزيدية على سبيل المثال.
هو بقى هي دي القضية. النقطة الرئيسية في الخلاف بين الإخوان والسلفيين أن الإخوان أحيانا يجعلوا بعض قضايا الخلاف غير السائغ من السائغ، زي الخلاف مع الشيعة. طب احنا كسلفيين كنا بنعمل ايه عندما يصدر
أي في الخريف كده
إيه؟ لا برجعه ربيع تاني. عندما يصدر.
بس انا ذكرت ان الشيعة ليسوا جميعا
لا
سواء.
لا لا خد بالك. انا هرجع برضو تاني للدكتور عبد الرحمن البر.
تمام.
لما كاتب صحفي سب ابا هريره رضي الله عنه في مقاله، دكتور عبد الرحمن البر رد عليه في والكاتب ده مش شيعي، ده علماني. فقال له انا اخشى ان انت تكون بوق من ابواق الشيعه اللي بيسبوا الصحابه الى غير ذلك. وانا كنت بكتب مقاله في موقع صوت السلف على نفس الموضوع.
يا دكتور عبد الرحمن رد عليه.
رد عليه. فانا اثرت ان انا انقل معظم رد الدكتور عبد الرحمن. البعض قال لي طب يعني انتوا متخصصين شيعة طول عمركم، جيت في يعني عجزت في دي انك انت تنقل عن ابن تيمية، تنقل عن اي حد من رموز، وجاي بتنقل عن رمز اخواني. تقول انا متعمد. والكلام ده انا عايز اقول لك اتحقق معايا فيه في امن الدولة. السؤال ده كان سؤال امن الدولة.
سؤال امن الدولة.
ليه انت في مقال انت يعني تعرف تجيبه من مليون مصدر تعمدت تنقل على الدكتور عبد الرحمن البر؟
اللي هو الاختقال يعني الاخواني. القياد الاخواني.
انا متعمد انقل عن رمز اخواني عشان اقول.
ما سر هذا التعمد بقى؟
هو كده انا عايز اقول للشباب السلفي بلاش نطلق احكام ان الاخوان يداهنون الشيعة. لا، اذا كنا وجدنا رمز اخواني تصور ان الشيعة تراجعوا عن افكارهم اسميها كده. يعني انا مش هرضى بكلامه بس يعني عبر عنه كويس. ولما الاقي واحد انكر على الشيعة بقى طب ما كويس اهو يعني
ده التقارب ده قديم برضه زي ما هو قديم عند الاخوان أنا قديم عند السلفيين.
انا بديك نماذج قبل 25 يناير والمقال موجود.
مين اللي كان بيؤجج ال
انا بقول لك ان امن الدولة بينزعج ان نقلت على الدكتور عبد الرحمن البر امن الدولة انا بقى دي بقى اتحبست فيها يومين ثلاثة مقال عن مسلسل الجماعة بيقول انت مالك يعني انا برد على وحيد حامد في مسلسل الجماعة فبيقول انت كده خلاص بقى انت تفضل عندنا لغاية ما نعيد تصنيفك انت هل انت الان
سلفي ولا اخواني
ولا بتدعو لتقارب تدعو تقارب دي اشد يعني سلفي واخواني دي تهمة ودي تهمة
دي تهمة
دي كان يعني واخدها فالمقصود هنا ان كان الخلاف الوحيد بيحصل في بعض القضايا احنا شايفين انها من التضاد غير السائغ وممكن اجد انه بنرد. عايز اقول ان دايما لما ننزل للقاعدة برضو في السلفين والاخوان حاجة درجة عصبية
بالظبط
ما هي لازم
وهي دي سبب
لازم المشكلة. القيادات تعالجها
وهي دي سبب المشكلة
يعني, يعني انا ممكن مسألة في اتفاق بين الطرفين على انها من الخلاف السائغ وهي مسألة ست الوجه والكفين واجب ولا مستحب
تمام.
ومع ذلك ممكن لقيت معارك بين سلفيين واخوان كيف نشأت مع ان لو طلعت فوق هتقول في خلاف
في خلاف بالظبط
وفي سلفيين الشيخ الالباني بيقول
ده يعني ده الشيخ الالباني نفسه هو بيقول الكلام ده صحيح
يعني اخوة من الاخوان ومن السلفيين معتبرين المسألة دي مسألة يخلصوها يخلصوا على بعض
يا هي دي هي دي لا تحسب المسألة
برضو هنرجع نقول النظام الامني كان منعنا ان احنا نوصل.
طب لماذا شيخ عبد المنعم لا تحسم هذه المسألة من جانب السلفيين على سبيل المثال انها من الامور الخلافية وتوضع هذه النقطة تحديدا وزي نقاط كتير منها نقاب واللحية وما الى ذلك وبعض النقاط يعني خليني لا اسمي حتى لا ندخل في سجال هذه النقاط توضع في انها امور خلافية ياخذ منها من ياخذ ولا ياخذ بها من لا ياخذ
اللي احنا بص دي برضو جزئيات
لا جاوبني انت 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 دلوقتي انت دلوقتي بتعترف ان موضوع النقاب فيه وجهتين نظر
تمام
طب لماذا لا نعلم احنا كسلفيين يعني لا نعلم طلبة العلم والناس اللي في القواعد ان هذا امر خلافي يعني لما اشوف واحده مش منتقبه لا انكر عليها طالما انها تمام. يعني منضبطه
بطريقه معينه تمام احنا بنقول ايه
لا ما تجيش تمام وتقفز عليها
لا مش هقفز
تعال نطلع
لا لا خد بالك
ان احنا نضع الامور الخلافيه في اطار خلافي
انا هجاوبك اهو
اصبر بس خلي بالك انت خدت الحلقه كلها لحسابك استاذ عماد لسه ما اتكلمش
تخلي
هنقل
اجاوبك اجاوبك
على هنقل وهرجع لك
اجاوبك على ديت
ترجع ماشي
احنا لو رجعنا المدارس الفقهيه هنلاقيهم بيردوا على بعض وبينظروا بعض وفي الاخر بيعترفوا ان الخلاف سائغ
طب حلو
البعض هيقول لا ما تتناقشي ما تبحثي فقهيا لا ده مش ليس لم يكن هذا هو هدي المتقدمين طيب بين للي قدامك ان ده خلاف سائغ خلينا اعترف انه في وقت من الاوقات ما كانش بيتم التركيز انا شيخ له درس فقه رجح في النهايه وجوب ستر الوجه والكفين لم يكن يكون هناك اهتمام كبير ان يقول درجة الخلاف مع المخالف.
احنا مش جايين نتكلم عن بس النهارده عن النقاب بس عشان يعني نقفز
هذه
خلي كلامنا السياسة الله يخليك
هذه القضية تم تصليحها بقى فيه من ساعة ما شفنا ان في مشاكل بتحصل نتيجة عدم تقدير نوع الخلاف في المسألة بقى فيه اهتمام كبير يتقال نوع الخلاف في المسألة.
طيب خليني اروح لأستاذ عماد واكلم حضرتك عن ما يسمى بالدولة المدنية ذات المرجعية الدينية او المرجعية الإسلامية تحديدا. لغط كتير برضه بيدور حول لا هي في النهايه دوله دينيه ما فيش حاجه اسمها دوله ده كلام دي وجهه نظر بتقال ما فيش حاجه اسمها دوله مدنيه بمرجعيه اسلاميه فما ردكم على هذه الجزئيه واعتقد ان دي من نقاط الالتقاء بين السلفيين والاخوان انا بجيبكم هو للربيع بنفسي حتى لا اتهم اني اسعى الى الخريف
لا ان شاء الله تبقى ربيع
احنا بس ناكد على انه ربيع من احيانا ذكر الخلاف بيعمل خريف
تمام
واحيانا ذكر الخلاف يعمل ربيع برضه
تمام
فيعني زي مثلا ابن تيمية وظف بعض الخلافات ما بين المذاهب الفقهية في قضية مثلا طواف الحائض قبل الإفاضة أو إذا أدركها الحائض في الإفاضة
حتى لا يفوتها الركب
فوظف الخلاف ده لصالح التيسير ولصالح يعني ما يسمى هنا بقى ان احنا نوظف الخلاف لصالح التقريب.
طيب
انا بس يعني اعلق على بعد اذن حضرتك بس عشان انا دخلت ربيع في المجال.
احنا وقتنا
في ثلاث نقاط ثلاث نقاط
عايزين نتكلم عن الانعكاس ده بقى على المجتمع.
تمام هنا تكلم على ثلاث قضايا انا مش هقولهم عشان نخش في خريف ولكن لان توضيحهم يدخلنا في ربيع برضو. القضيه الاولى وهي قضيه ولايه المراه او ولايه الكافر. راي الاخوان ثابت من فتره في الموضوع ده. اما وسائل الاعلام احيانا وبعض اخواننا برضو في جماعات اخرى احيانا يتناولوا بعض التصريحات لبعض الاخوان غير المعنيين بحق الكلام عن الجماعه او مش متحدث رسمي
او ليس مسؤول هذا الملف تحديدا.
انا الموضوع على فكره
انما الموضوع يعني شبه منتهي وثابت.
تبقى انت دافع عن بعض
قضيه عرض الموضوع على الاعلام او بعض الامور التي لا ترتب عليها عمل من الاعلاميين او الشيوعيين او اليساريين او خلاف اللي هو عايز يصير هذه القضيه. احيانا يبقى في تحفظ
يعني عايز تقول
في بعض الامور انما القضيه احيانا نوع من التصيد انما ده امتداد برضه. انا اكمل بس باذن حضرتك اكمل باذن حضرتك النقطتين التانيين. زي ما حضرتك قلت برضه ان قضيه الانتخابات مجلس الشعب اللي فاتت سواء او اللي قبلها او غيرها قضيه ان احنا نتناقش قبل الدخول جوه الجماعه في ان احنا نخش او ما نخشش ده يعني غير متعلق باصل الدخول سواء من زي ما حضرتك قلت انما هي الظروف نفسها
دي المناخ.
ويمكن انا ليا كتاب في الموضوع ده الانتخابات البرلمانيه بين الامام والملام كاتبه التفاصيل دي رغم انه مكتوب من سنه 95 كاتبه تفاصيل ان احنا في كل مره لابد ان احنا بنراجع نفسنا في الامر ده. الامر الاخير وبرضه انا بعملها ربيع واد ما كانش خلاف انما
انت كل كلامك ربيع بصراحه مش غبي كل كلام ربيع يعني انا الوحيد الخريف اللي فيكم يعني.
قضيه الشيعه في حصل خلط كبير ما بين ان احنا بنتعامل مع اتجاه موجود او مذهب موجود وله مثلا مشروع اقليمي موجود في المنطقه وما بين عقيدته بنتعامل بنخلط ما بين الناحيه السياسيه ومشروعه الاقليمي وما بين ما يتعلق بالخلافات المذهبيه اللي بيننا وبينه. يمكن الشيخ سعيد حوار الله يرحمه يعني كتب في الموضوع ده ما لا يكتبه احد من السلفيين. واخونا الشيخ ربنا يحفظه الاخ محمد اسماعيل المقدم لما تكلم في الموضوع ده خد كل كلامه من كلام الشيخ سعيد حوار واخبر حضرتك. فاحنا الموضوع ده مدروس عندنا تماما ومحفوظ انما مش من المصلحه ابدا. واحنا بنتكلم بقى على واقع احنا طالعين منه وفاهمينه ويجب ان احنا معلش نستفيد من بعض فيه ان احنا مش من المصلحه ابدا ان احنا نستثير العدو ولا نستعد الصديق. ده الملف في الحته ديت يعني.
تمام.
فاحنا برضو الامر ما يوضح بالشكل ده يحصل تقارب اكثر يحصل تفاهم اكثر يحصل ان احنا نعرف ان احنا كان لنا عذر كنا عندنا نيه دفع ضر عن الامه عن الجماعه عن الناس كلها فيما ذهبنا اليه من اجتهاد وكلها زي ما اخونا الفضل قال يعني كلها اجتهادات.
تمام.
مستساغه.
انا عايز اطلع من حته الفقهيه دي بقى.
عايز بس اقول حاجه في الاخر نعملها قاعده في الاخر واخواننا يعني المشاهدين يبقوا عارفينها ان في قاعده فقهيه بتقول يعني ما اختلف فيه بين الحظر والاباحه لا انكار فيه الا اذا افضى الى محظور متفق عليه. يبقى هنرجع تاني لقضيه ان يبقى في محظور متفق عليه لو اتفقنا عليه خلاص يبقى انما في خلاف في الحظر والاباحه ما بين قضيتين اتنين خلاص نتحمل بعض فيها طالما الخلاف يعني سائغ حتى ولو كان تضاد انما غير التضاد تضاد غير السائغ او ما يسمى راي شاذ ده الحمد لله مش موجود في ما بيننا.
اصل التضاد الغير سائغ في الغالب بيكون في العقيده وانا اعتقد ان ليس هناك اختلافات في العقيده يعني الاختلافات باقي فيما
بين ربما يكون في غير العقيده كمان ولكن بيبقى خلاف شاذ
معروف امور فقهيه فقط
يعني خلاف شاذ هو قضيه محدوده معروفه حتى قضايا معروفه ومحدوده في الامه.
الدوله المدنيه ذات المرجعيه الاسلاميه وكلامك هيكون يعني ليس عن الاخوان فقط ولكن عن التيارات الاسلاميه بصفه عامه اللي الان يعني اتفقوا على دوله مدنيه الى حد ما ولكن بمرجعيه اسلاميه. اعتقد
دوله حديثه ديمقراطيه ذات مرجعيه.
هي كلمه مدنيه هي اللي واقفه يعني
دي بقى دي ممكن تلاقي
كده كلمه مدنيه هي اللي واقفه يعني.
لا احنا مشكلتنا مع مدنيه ايه وضع عشان خلاف الكلام انها في معظم المراجع بتترجم علمانيه بس لكن المعنى متفق عليه. نعود بقى
المعنى متفق عليه يبقى الامور ليست باسمائها ولكن بالمسميات.
خاف نقر يجي بعد كده يقول لك ما انت اقريته
خلاص اقريته انها مدنيه بس هي مش دستور يعني
هيكتبوها في الدستور ما دي قضيه.
الدوله المدنيه ذات المرجعيه الاسلاميه اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله بقى في امور فقهيه انعكاس ذلك على هذه الدوله ذات المرجعيه الاسلاميه هيكون شكله ايه في وجهه نظر الاخوان او وجهه نظر التيارات الاسلاميه الان التي بينها ربيع سياسي كما نرى.
هي قضية الدولة المدنية أو زي ما أخونا بيقول دولة ديمقراطية حديثة ذات مرجعية مدنية. نحن عايزين بنقول إن العبرة بالمسميات مش بالأسماء.
تمام.
إحنا شبه متفقين عن إن مصدر السلطات هو الشعب من خلال انتخابات نزيهة حرة حرية تامة الناس كلها تعبر عن رأيها.
حاجة والحاكم حاجة أو الحكم حاجة.
طبعا
مصدر التشريع. احنا لو قلنا مقيده ما دام قلنا المرجعيه الشرعيه
تمام،
واحنا ممكن نقول مصدر التشريع الشريعه والسلطات الشعب، مفيش مشكله.
لا ده في تجاوب
كبير، الشعب فيهم هو مصدر السلطات.
التجاوب
احنا بندعو بندعو للدوله المدنيه ذات المرجعيه الاسلاميه. طبعا بخلاف الدوله الدينيه اللي هي معروفه كانت موجوده في القرون الوسطى في غير المسلمين.
هي هذه ليست دوله اسلاميه
بالظبط كده، انما دوله مدنيه
اوروبا نفسها صارت عليها.
ولذلك احنا بنعتبر في القضيه دي ان مطلوب يعني تزكية الوعي الذاتي عند الدعاة وعند الشعب نفسه بفهم الاسلام نفسه، بفهم الاسلام انك تفهم عقيدتك وتفهم دينك وتفهم ان مرجعيتك هي الكتاب والسنه، وان اراء العلماء على مدار العقود الماضيه كلها فهوم، كلها فهوم لنا بنستفيد من منهجية البحث فيها، وممكن تتطابق هذه الفهوم وهذه الفتاوى على واقعنا، ممكن لا تتطابق. فقضية حتى التعددية الحزبية اللي احنا بنقر بها هتسمح لكل التيارات الإسلامية وكل اللي هو معترف بالدولة المدنية اللي هي مرجعية إسلامية، أو كل اللي هو مقتنع ومؤمن بالمرجعية الإسلامية هيجد له الدور الواضح والبارز ان هو بيؤدي الدور وبيشارك في بناء الأمة وبيشارك في بناء الوطن. لن يحتكر ابدا اي طيار بدعوة انها مرجعية اسلامية الساحة كلها ابدا، لان هو طبيعي احنا بنتكلم في قضية خلافية، بنقول في خلافات في قضية كثير، وكل ما تخش في قضية معينة هتجد فيها رأي واخر، واجتهادك هيوصلك للرأي واجتهاد غيرك هيوصلك للرأي اخر، فهيظل هذه الاراء طالما انها لم تخرج من اطار الشريعه تظل هذه الاراء هي مرجعيه الامه في فهم اصحابها. فديت ابدا يعني لن تؤثر في قضايا
الخلاف. يبقى في النهايه يعني الخلاف. اتفق التيارات الاسلاميه خاصه الاخوان السلفيين على مسمى، يعني خلينا نخرج من حته الاسم، ولكن مسمى او طبيعه الدوله انها ستكون دوله حديثه، سموها بقى مدنية، سموها دولة ديمقراطية، سموها دولة عصرية، ولكن دولة مدنية بمعنى يعني اللي بيحكمها مدني وليس رجل دين وليس رجل عسكري، إن كان هذا التعبير تتفقون عليه؟
تمام.
ذكرنا المدنية تعني مدنية الحاكم أو مدنية
أو على فكرة كنت أنا في حلقة حوالي مع الدكتور ديار رشوان قال لي كلمة دولة مدنية دي كلمة غير علمية، والكلمة العلمية هي الدولة الحديثة، فلقت عندنا يعني
قبول
خلاص حلو جدا، لأن كلمة مدنية زي ما قلت فيها مشكلة. احنا بنقول شكل الدولة اللي موجود دلوقتي بس الالتزام بانه لا يتم تشريع شيء يخالف الشريعة الإسلامية.
طيب
دايما هم يحاولوا يكلمونا على الشريعة كانها شيء هلامي ما تعرفش تمسكه. لا في قضايا مجمع عليها
جدا. ايضا
في قضايا مجمع عليها. فلما نقول الشريعه في مجمع عليه في الشريعه كتير جدا. طيب. في السياسه والاقتصاد والقضاء والحدود وغيرها.
يعني هذه
وبعدين في قضايا خلافيه يا عم اعملوا مجمع فقهي، مش لازم. طيب. لرأي الاخوان والرأي السلفيين
دلوقتي
احنا ممكن
هل هناك دوله او نموذج لما يسمى بدوله حديثه، مصطلح اللي انت حضرتك اشرت عليه، يعني نقدر ناخدها نموذج مثلا؟ يعني هل نقدر نقول على النظام التركي دولة حديثة بمرجعية إسلامية؟
لا، مرجعية علمانية.
مرجعية علمانية.
لكن الإسلاميين حكموا هناك.
باعتبار الدستور.
فقفلوا حنفية الفساد زي ما قال. فحصل تنمية اقتصادية. لكن الدستور بينص على المرجعية العلمانية.
يعني
لو ما دايما بيحاولوا يجرونا.
لو لم يكن الدستور ينص التركي، يمكن هو الدستور الوحيد على مستوى العالم اللي بينص على علمانية الدولة. لو لم تكن هذه العلمانية مدسترة، كان هذا النموذج يمكن ان يسمى نموذج حديث او دوله حديثه بمرجعيه اسلاميه؟
لا، ما هو اصل احنا كده خلاص وقعنا في حته ان العلمانيه بقت ايه؟ بقت بتقيد الحكومه، عشان كده هم دلوقتي
شلنا العلمانيه. يعني انا هفترض ان تركيا شلنا العلمانيه من الدستور
وحطينا الدستور
انه شريعه اسلاميه مثلا.
هو ده
يبقى النموذج ده
وبالتالي بس
يكون دوله حديثه
مرجعيه اسلاميه. البرلمان التركي هيطلع لي تصريحات بغاء مثلا هو طلع ليه؟ لان العلمانيه فرض عليه كده. لما احط انا الشريعه الاسلاميه في الدستور تبقى نفس التجربه، تتقفل حنفيه الفساد ان شاء الله.
ده نموذج احنا بنعتبره النموذج التمني بالنسبه للسلفيين مثلا. هذا التمني في المرحله
النموذج بتاعنا من الناحيه النظريه قريب جدا من كده، لكن عايزينه اولا في ناس جايه عايز تحط في الدستور علمانيه الدوله تحت مسمى مدنيه الجيش حارس لمدنيه الدوله، او عايز تحط مواد زي كلمه الحريه المطلقه لا مقيده بالشريعه، المواطنه الكامله مقيده باللي الشريعه بتعطيه مواطنه.
حتى في مثل سياسي بيقول لك الحريه المطلقه مفسده مطلقه. استاذ عماد، شباب الاخوان اللي ذكروا فضيله الشيخ عبد المنعم شحات انه كان يرد بشكل بشكل قاسي إلى حد ما على الدكتور عبد الرحمن البر أو على بعض قيادات الإخوان المسلمين، وهذا ليس المحور في السؤال، ولكن السؤال محوره شباب الإخوان في الفترة السابقة، يمكن كان من أسباب هذا الضغط في طريقة الرد أن شباب الإخوان كان مغيب أو تم تغييبه إلى حد ما عن من صناعة القرار داخل جامعة الإخوان.
غير مسؤول عن هذا السؤال.
لا لا حضرتك أنت بعيد عن السؤال ده خالص. غاب.
ممكن أدافعك معاه لو عايز يستعيد
بيه. عن صناعة القرار داخل جامعة الإخوان المسلمين، ويمكن إحنا شفنا مؤتمرات لشباب الإخوان، وكانت مؤتمرات إلى حد كبير فيها نوع من الرقي ومن التحضر في طرح الأطروحات السياسية والاقتصادية والفقهية وما إلى ذلك. دور شباب، ونحن قناة الشباب عشان كده لازم نتحيز للشباب، دور شباب الإخوان كتيار إسلامي له تاريخ ولو باع لا يستطيع أحد إنكاره في المرحلة القادمة، هل سيكون لهذا الصوت تأثير على صانع القرار داخل الجماعة؟
هو بالنسبة لقضية حضرتك ذكرتها، رد الشباب على الدكتور عبد الرحمن عبر الموقع أو النت، يعني انت لا تستطيع ان انت
مش تحديدا، انا بتكلم بصفه عامه، يعني انا بتكلم على الاجواء اللي خلت هذا
الاجواء هي اللي عامله الانطباع ده،
انسداد بعض يعني شرايين الحوار بين شباب الاخوان وقيادات الاخوان.
هو الحقيقه في الدقه كلام اعلامي كله، انما الاخوان كلها مجتمع منصهر مع بعضه تماما،
اللي هم مؤسسات. مؤتمرات الشباب دي كانت ايه؟
مؤتمرات الشباب حاجة ضخمت برضه، يعني بعض الشباب عدد قليل جدا، يعني حصل سوء تفاهم
مع المكتب. لهم وجهة نظر.
لهم وجهة نظر. إنما المفروض إن في أدبيات معينة الجماعة شغالة بها ومشي عليها على طول، ولم تمنع من عمل المؤتمر، زي ما أخونا المهندس خيرت بارك الله فيه يتكلم في الموضوع ده في أكثر من مؤتمر، ونزل توضيح على موقع الإخوان في القضية ديت، يعني فيه يعني حصل تجاوز لبعض الأدبيات اللي موجودة، والقفز على بعض المواعيد ما خلاش حد من اخواننا في مكتب يحضر، يعني بصفته من المكتب. انما بصفه عامه قضيه الشورى قضيه اساسيه موجوده في الجماعه لحد اخر، يعني وحده تنظيميه موجوده في الجماعه وهي الشعبه. الشعبه دي بتبقى مكونه من 9 افراد، فما فيش امر بيقطع فيها الا من خلال المشوره، فلا يوجد لا اعتقد ان يوجد اي تجمع يعني عنده هذه المزيه ان هو يعني يدرب الافراد بالعدد الكبير ده على قضيه الشورى، بحيث ان هو ما يكونش امامه الانسداد اللي حضرتك بتقول،
يعني هيكون في تصويت لشباب الاخوان في انتخابات مجلس شورى الاخوان ومكتب الارشاد على سبيل المثال.
هذه قضيه يعني قيد البحث المهندس خيرت
بتجديد اللائحه،
مكلف مكلف
بتجديد اللائحه الداخليه،
مش تجديد اللائحه، مكلف بملف تطوير الاجراءات
الجماعه بصفه عامه، هو مسؤول ملف تطوير الجماعه بصفه عامه.
يعني طبعا فيها حاجه معروفه ان في حاجه اسمها الثوابت لا تتغير، في متغيرات بتتغير للظرف والمكان والأحوال.
اخر خلاف بيخليني اطرح على هذا السؤال هو خلاف على تكوين فريق للاخوان المسلمين لكره القدم يشترك في الدوري المصري، وهناك تراشق بين شباب الاخوان بين مؤيد ومعارض، يعني اليس ذلك يعني يخلينا نقول ان هناك خلاف بين شباب الاخوان وبين قاده الاخوان؟
هي قضية اللي يبقى فيه رأي والرأي الآخر حتى داخل الجماعة دي لا تسمى خلاف، إنما هي وجهات نظر في الآخر بيستقر على رأي، وكل الناس بتنزل لهذا الرأي وبتبدأ تمارس فيه، وخصوصا إن هي قضايا يعني قضايا عامة مش قضايا حتى متعلقة بالاقتراء على تجرؤ على حرمة أو أمور زي كده.
بس أحيانا بيقول يعني أحيانا بيوصل الخلاف إن يتهم فريق من الفريق الآخر أن أنت ليس بإخواني ويطرده من حاضنة الإخوان،
يعني نسمع هذا الأمر من خلال الإعلام فقط، إنما داخل الجماعة لا نراه.
بس ده موجود على النت يا أستاذ عماد، يعني
ما بقول لحضرتك أنت ما تقدرش تحكم من النت، يعني ما تعرفش مين اللي بيقول ومين اللي بيتكلم، هل هو من الإخوان ولا مش من الإخوان، هل له مشكلة مع الإخوان، له قضية مبعد بسببها عن الإخوان، الأمور دي كلها لها يعني خلفيات كثيرة نحن يعني بنبقى أدرى بها يعني إن شاء
الله. تمام. طيب شباب السلفيين برضو يعني هل لهم دور في صناعة القرار في الدعوة السلفية؟ وطبعا يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن جمعية، دلوقتي بنتكلم عن حزب سياسي، وده موضوع لوحده حضرتك هتجينا فيه نتكلم عن الحزب السياسي للسلفيين، وما هو منظوركم لهذا الحزب ورؤيتكم لهذا الحزب، وهل سيكون حزب مدني ام حزب ديني، واعتقد ان الدستور المصري يحظر ما يسمى بالحزب الديني، فما رؤيتكم للحزب المدني ذو المرجعية الاسلامية؟ وشباب السلفيين هيكون لهم دور ولا لا؟ وجسم الدعوة السلفية نفسه اعتقد انه اصبح اكبر من رأس الدعوة، يعني رأس الدعوة لو جينا نسمي بعض الاشخاص لن يتعدوا اصابع اليدين، فهل سيظل هؤلاء الاشخاص او الرموز يعني تحديدا لهم كل احترام والتقدير هم المهيمنين على القرار داخل الجمعية السلفية؟
أولا بالنسبة للحزب هو ما فيش حزب اسمه حزب الدعوة،
ما فيش،
لكن في أحزاب سلفية وبعضها قد يكون قريب جدا من الدعوة. بالمناسبة الحزب هيبقى معظمه شباب، اللي هتكلم على أقرب حزب الأحزاب الدعوة. رمز كان احنا قلنا مش عايزين قناة الدعوة تتأثر، النهر الدعوة يبقى شغال ونعمل قناة جديدة للعمل السياسي. فكان ده نداء عام استجاب له الدكتور عماد عبد الله.
يعني حزب كل المصريين تقصد؟
حزب النور. لا انا عايز اتكلم على انه حزب النور اسسه احد الرموز القديمة للدعوة، لكن كان له ظروف خاصة. الدكتور عماد عبد الغفور.
اللي هو الدكتور مين؟
الدكتور عماد عبد الغفور.
الدكتور عماد عبد الغفور
بقى له حوالي 10-15 سنة بعيد عن الدعوة، وده كان وجد ان فرصة سانحة ومعاه شباب معظمهم مش سلفيين، او على الاقل ما كانوش منخرطين في العمل. الامر الثاني احنا بنتكلم، انا الصحوة الاسلامية ككل بقول جيل المؤسسين والجيل الوسيط. جيل المؤسسين لازم يستوعب الشباب، جيل الشباب لازم يقدر المؤسسين ولازم يقدر الظروف الأمنية اللي كانوا شغالين فيها، عشان ما جيش النهاردة يقولك اعمل لي كل طلباتي
في لحظة واحدة.
وجيل الوسط لازم يقوم بدوره في تقريب الاثنين مع بعض. اظن ده ينطبق مع الاخوان والسلفيين
وكل انتمي لجيل الوسط.
انتمي لجيل الوسط.
عماد انتمي لجيل الوسط هذا في الاخوان. عموما يعني احنا حديثنا ان كان الوقت انتهى، ولكن الحديث لم ينتهي، وموضوعنا مطروح للنقاش مرة اخرى، وهنتكلم في التفاصيل يعني ادق من ذلك، وهنجيب مسألة نفندها ونتكلم فيها. ولكن بشكر وجودك معايا شيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي للجمعية السلفية، شكرا جزيلا. ايضا الاستاذ عماد محمد راشد، مسؤول ملف التنسيق بين الجماعات الاسلامية بالاخوان المسلمين، شكرا لوجودك معايا.
جزاك الله.
ومشاهدينا الكرام، يظل الاخوان والسلفيين على المحك في العمل السياسي، ولكن هل يا ترى أن السلفيين لديهم من الخبرة التي تمكنهم من العمل السياسي مسلما لدى الإخوان من خبرة تاريخية في الممارسة السياسية؟ ولكن ربيع العلاقة بين الإخوان والسلفيين سيؤدي إلى نوع من التناغم والتلاحم، وأعتقد أن البطل القادمة سيكون هناك تنسيق سياسي بين السلفيين والإخوان، وسيكون هناك نوع من استيراد خبرة إخوانية للتيار السلفي في ممارسة العمل السياسي. كل هذه توقعات نضع أو ندع الأيام تثبت هذا الانصهار وتثبت هذا الربيع، إن كان ربيعا أم خريفا. شكرا لكم لحسن المتابعة، إلى اللقاء الجديد مع بيننا وبينكم. لكم مني كل التحية، والسلام عليكم.